الأول نفتكر سفر نشيد الأنشاد مكانه فين في الكتاب، أو بيعامل معاملة أحد أصفار الأصفار الشعرية أو الأصفار الحكمية، لأن الكتاب المقدس فيه أصفار تاريخية بتحكي تاريخ، وفيه أصفار نبوية أنبياء، وفيه أصفار حكمية أو شعرية زي النشيد، وفي التوراة. يعني هما بيتقسم العهد القديم 4 أجزاء، التوراة دي الأولانية 5 أصفار بتاع موسى، وبعدين أصفار تاريخية زي يشوع، قضاة، رعوصة، صموئيل، الملوك، أخبار أيام 1 و2، وبعدين الأصفار الحكمية اللي فيها الحكم أو الأمثال زي سفر الأمثال والجامعة والنشيد والمزامير وأيوب، كل دول أصفار حكمية، وأغلبها كانت مكتوبة كأدب، ما في أدب يعني يهودي، وعشان كده اللغة كانت فيها يا إما شعر يا إما نثر، يعني حتى اللغة كانت أدبية جدا، فتلاقوا فيها تشبيهات كتيرة وفيها قطع موسيقية زي المزامير وهكذا، وزي سفر أيوب، أيوب برضو كان مقفى، يعني في لغة الأولية كان سفر شعري. المجموعة الأخيرة من الأصفار اللي هي أصفار النبوات أو الأنبياء، اللي هي بقى كل الجزء الأخراني، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويؤيل وعاموس إلى الآخر. طبعا أنت عارفين النشيد كتبه سليمان، سليمان الحكيم يعتقد أنه مر عليه 3 فترات في حياته. سليمان بدأ بتقوى شديدة، كان ابن داود وكان شارب عن أبوه محبة ربنا، فلما استلم الملك في شبابه طلب الحكمة، فأخذ حكمة لم يأخذها إنسان لا قبل ولا بعد. في الوقت ده يعتقد أنه كتب سفر الحكمة وسفر الأمثال، وبعدين لما ابتدى يكبر شوية ودخل في سن النضوج بقى في ناحية من التصوف والتقوى العالية جدا، يعني بدأ الأول بسفر الأمثال كحكم وأمثال للحياة، لما قرب جدا من ربنا دخل في نوع من الهيام فالله والمحبة الشديدة جدا، وهو كشخص أديب فنان، هو طبعا سليمان كان معروف أنه فنان، كتب سفر النشيد. فسفر النشيد اتكتب في أوج محبته لله لما كان في عزه، يعني الأمثال دي في أول حياته مع ربنا، عشان تعرفوا بقى قد كده سفر النشيد غويط يعني. وكان طبعا في وقتها حتى يعني نوع من النسك كمان، ما كانش مشغول بالحاجات اللي قالها في سفر الجامعة، لكن عشان ما حدش بعيد عن الغلط الشيطان جربه بعد كده وابتدى يزوغ لما اتعرف بالستات الأمم، وبدأ يميل قلبه إلى عبادة الأوثان ده في آخر حياته، فابتدى يبعد عن ربنا. لكن لأن في وعد لأبوه داود إن ابنك إن تعوج أقومه ولكن إلى الموت لا أسلمه، هو ده اللي حصل غالبا، إنه قبل نهاية حياة سليمان رجع سليمان إلى عقله، وإن كان الكتاب مش قايلها بالنص، وقدم توبة لربنا عن التجاوزات، ده اعتقادنا الكنسي. وفي هذه المرحلة الأخيرة من حياته كتب سفر الجامعة اللي قال فيه باطل الأباطيل الكل باطل، أنا شفت وعملت كل اللي ممكن يحب الإنسان يعمله ويشوفه، وفي الآخر بقول أنه اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان خيرا أم شر. فكأن سفر الأمثال والنشيد والجامعة يمثلوا 3 مراحل من حياة سليمان الحكيم، سليمان في حكمته، سليمان في محبته، سليمان في توبته. يعني الأمثال تمثل الحكمة، النشيد يمثل الحب، وبعدين الجامعة يمثل التوبة. السفر ده طبعا من أكثر الأسفار اللي تعرض للنقد بسبب اللهجة أو الأسلوب اللي بيتكلم بيها، ده أسلوب غزلي وأدبي، وأي شاب صغير مستهتر يقرأ الكلام ده يتهكم على الكتاب ويعتقد أنه ده كلام مبتذل أقرب إلى الشعراء بتاع الغرام والحاجات. ودي تهمة طبعا موجودة لغاية النهاردة من غير المسيحيين اللي بيدرسوا بيتهكموا على السفر ده بالتهكم ده. لكن عاوزين نعرف حاجة مهمة، ان التاريخ اليهودي يقول انه جت فترات في حياة اليهود كان السفر ده لا يقرأوا الا الحاخامات الكبار، ويعملوا طقوس معينة عشان يقربوا من السفر ده. ليه؟ لانه بيعتبروه، هما كانوا فاهمين كده، انه يعبر عن معنى رمزي عميق جدا في العلاقة بين الله والشعب او الله والانسان لا يدركه الانسان العادي، فكان ما يقرهوش غير ناس معينة، وبعد ما يصلوا صلوات طويلة ويكونوا صايمين. عشان كده احنا ابتدينا بقداس عشان ندخل، لان هذا السفر سفر بيعتبر البعض، بعض القديسين قالوا عليه قدس اقداس العهد القديم، يعني اخطر سفر في العهد القديم من ناحية العلاقة بين الله والانسان. يقول كاتب السفر سليمان الحكيم: أنشودة الحب التي تتغنى بها الكنيسة وكل عضو حي فيها بالعرس السماوي. برضو الحتة دي معناها ايه؟ يعني الكلام كله مش هنفهمه الا من مضمون علاقة الانسان بالله، علاقة الكنيسة بالمسيح، علاقة حب نقي جدا. والعلاقة دي يمكن علاقة سماوية، يعني اقصد مش ممكن لحد يستوعبها غير لما يدخل السماء. يعني السفر ده يمكن مش هندقه ونفهمه غير لما احنا ندخل السماء، نفهم يعني ايه يقبلني بقبلات فمه. ده معنى عميق جدا، يمكن على الارض هنقعد نتأمل، لكن هذا المعنى العميق يمكن ما نقدرش نوصل له غير في السماء في الابدية. فهنا بيقول بالعرس السماوي، يعني هي القصة كلها كأنها قصيدة شعرية عن عرس بين عريس وعروسته، وعلاقة حب، قصة حب يعني من الطراز الأول. يقول الحاخام أكيد بقى الكتاب كله مقدس، أما سفر نشيد الأنشاد فهو أقدس الأسفار، العالم كله لم يأتي بيوم أهم من ذلك الذي أعطي فيه السفر. تشوف التفكير اليهودي، يعني حتى اليهود بيقولوا كده عن السفر ده. كان يقرأ في اليوم الثامن لعيد الفصح، دي حاجة مهمة، دي إشارة إلى الأنشودة الأبدية. اليوم الثامن من الفصح بالنسبة لنا احنا كمسيحيين دايما رقم 8 إشارة إلى إيه؟ إلى الأبدية، لأن 7 إشارة للحياة الزمنية، ربنا خلق الدنيا في 6 أيام واستراح في 7، وبقى الأسبوع هو وحدة الزمن، واخدين بالكم؟ يعني الزمن متوازي مع رقم 7 دايما، لأن الأيام تقلب كل 7 أيام، نعيد نعيد نعيد، فاهمين إزاي؟ فأصبح 7 رقم للزمن، رمز للزمن الأرضي. 8 ما بعد الحياة، ما بعد هذا الزمن، ما بعد الحياة الأرضية. عشان كده احنا لما نيجي نصلي قداس الحد ما نقولش على الحد اليوم الأول، ساعات نقول عليه اليوم الثامن على اعتبار السبت آخر الأسبوع. فالأحد الأول واحد يعني، أو الثامن لأنه بعد 7، فنقول إن احنا في الحد بنطلع السبت. يقول كان يقرأ في اليوم الثامن لعيد الفصح، إشارة للأنشودة الأبدية رقم 8 يشير للحياة الأخرى، تترنم به الكنيسة خلال ذبيحة الفصح. يعني ذبيحة المسيح على الصليب كانت أروع مثل للحب، وبالتالي ارتبط نشيد الأنشاد بالصليب على اعتبار أن في الصليب المسيح اشترى كنيسته، قدم المهر لعروسته، أعلن عن كمال حبه، وبالتالي فرد الفعل أنها ترنم له الأنشودة دي كتعبير حب عن الحب اللي هو قدم. يتحدث عن المعمودية، طبعا دي شوية رموز هنقابلها في السكة آخر إصحاح، ووليمة الإفخارستية، وعن ختم الروح القدس بالميرون. فهو سفر سرائري، يعني من الزاوية الكنسية التأملية في كلام عن الأسرار في السر ده، لأن الأسرار إن كانت المعمودية أو التناول أو الميرون هي عطايا العريس لعروسته، هو عطايا المسيح لكنيسته، وهي برضه تعبير حبه لكنيسته. عبارته لا يمكن أن تنطبق على الحب الجزداني. برضو كنت بقرأ كتاب للقديس غريغوريوس أسقفنيسوس بتاع القرن الخامس، يقول كلام حلو قوي، يقول السفر ده المفروض يقروا الأطفال، بس المشكلة ما بيعرفوش يقروا، لكن الطفل لن ينفعل بهذا السفر أي انفعالات جسدية يعني، لأنه بريء نقي، وبهذه البراءة والنقاوة ينبغي أن ندخل هذا السفر. ده اللي كان عاوز يوصله يعني، مرصوص الطفل يعني، عاوز يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، يعني هذا السفر النبع الرمزي اللي يدل على علاقة حب كبيرة قوي بين الإنسان وربنا، لما يدخله إنسان جزداني ما يقدرش يفهمه خالص، يتعثر فيه تماما، لكن لما يدخله طفل صغير يعني إنسان روحاني مثل الأطفال لا يتعرض للشهوات الجسدية، يعني ده ممكن يتعامل مع السفر ده ويدرك ما فيه من حب. نقول ان اول اصحاح بيتكلم عن شخص العروسين، ثاني اصحاح بيتكلم الخاطب يطلب عروسه، ثلاثة العرس السماوي، اربعة هذا الزواج السري، خمسة الحب الزوجي المتبادل، ستة العروس الخادم العروس العامل. فتلاحظوا الكلام كله عن عريس وعروسته. احنا دايما نفهم العروسة انها الكنيسة او كل عضو في الكنيسة، هي هي. فهل الكلام ده تاخده على نفسك بس؟ ماشي، تاخده على الكنيسة ككل ماشي، هي هي، لانه احنا اعضاء في الكنيسة، فكل حب يقدمه المسيح للكنيسة مقدم لك شخصيا لانك عضو في الجسد. فبالتالي كل التعبيرات اللي هيقولها العريس ممكن تاخدها لنفسك، وممكن تاخدها كجزء من الجسد للكنيسة ككل. خلي بالكم قبل ما نبتدي هقول لكم بعض القواعد اللي تساعدنا في التأمل. اولا هتكتشفوا ان السفر ده عامل زي المسرحية او الاوبريت بالظبط كده، اللي فيكم يفهم يعني اوبريت دي، يعني واحد يتكلم والتاني يرد عليه، ومن وراه شوية ناس بيرتلوا وبيغنوا، وبعدين يرجع واحد تاني يدخل في الصورة، وبعدين فهتبصوا تلاقوا ان في حوارات وفي كلمات كتيرة وفي مقاطعات، يعني واحد يدخل يتكلم وبعدين يطلع من الصورة، بشكل انك انت ساعات كل شوية تقول هو مين اللي بيكلم دلوقتي، العريس ولا العروسة ولا اصحاب العريس ولا فاهمين ازاي، يعني في شخصيات. فواحنا بنقرأ هنقعد دايما نقف هو مين اللي بيقول دلوقتي، هتبان من المذكر ومن المؤنث ومن المعنى نفسه، هيبان ان اللي بيتكلم هنا انه مش مكتوب يقول العريس يقول العروس، لا مش مكتوب كده، دخل في بعض الحكاية لان ده اسلوب ادبي عميق، فتلاقوها سايحة على بعض شوية. احنا بقى نحاول نطلعها كل شوية نقول مين اللي بيتكلم دلوقتي عشان نفهم. الاول يقول نشيد الانساد الذي لسليمان. كلمة نشيد الانساد مقصود بيها ان ده التوب بتاع الانشاد، يعني كل الاناشيد اللي عملها سليمان، سليمان كتب الاف الاشعار والقصائد، ولكن القصيدة دي اللي اعتمدها كتاب العهد القديم كجزء من الكتاب هي نشيد الانشاد. فاهمين الفكرة؟ يعني قدس الاقداس، يعني الحاجة الثمينة اللي ملاقوش زيها في معانيه. ليقبلني بقبلات فمه لان حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذار. احنا طبعا صح الأولاني ده بالذات هياخد شوية وقت، لأن لو فهمنا الأولاني الباقي هيكر، لأن في الأولاني هنتعرض لأغلب المعاني اللي هتيجي في بقية الإصحاحات، عشان كده الأولاني هياخد شوية وقت. أول آية تقول ليقبلني بقبلات فمه، مين اللي بيتكلم؟ العروسة، ماشي، وبتتكلم على العريس كلغة المخاطب. وبعدين لأن حبك بقت بتكلم مين؟ يبقى ليقبلني بقبلات فمه دي ممكن مش ليه، لأن دي لغة الغائط، مش بتقول له قبلني، لا بتقول يا سلام لو يقبلني. فهو مجرد ما قالت كده لقيته في الشهر، فقالت له لأن حبك أفضل من الخمر. فاهمين المعنى ماشي إزاي؟ يبقى الأولانية بتقول له، بتقول في سرها أو بتقول للناس ليته يقبلني، ماشي،
وبعدين فلقيته في وشها، عشان كده بتقول له لأن حبك، يعني هو المفروض لو هي جملة طبيعية يقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبه أفضل، مش كده؟ هنا لا، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك، يبدو أنه ظهر في الصورة على طول. عشان كده هيتقلب الكلام من لغة الغائب يقبلني إلى لغة المخاطب أنها بتكلمه، واضحة؟ ودي يقول عنها بعض الآباء دي أسرع ألوان الاستجابة، تلاحظوها جدا في المزامير. المزمور يبدأ أحيانا بأنين، وقبل ما تخلصه تلاقي إيه؟ أشكرك يا رب لأنك استجبت لي. استجبت لي كده، أنت لحقت. مجرد ما ابتدى يصرخ في أول المزمور، على آخر المزمور كان حس بتعزية وفرح. فهنا مجرد هذا الاستدعاء السريع، يعني ليته يقبلني، لقيته في وشها، فبتقول له لأن حبك أفضل من الخمر. إيه حكاية يقبلني دي بقى؟ طب إحنا نمشي بأسلوب روحي على طول، رمزي. هذا التعبير العاطفي القوي عن الاتحاد وعن الحب العميق، ولأنه فم الله ينطق بالحياة وينطق بالفرح وينطق بالتعزية. وتلاحظوا أن كل اللي دخلوا في حب عميق يعني عاشوا المعنى ده. يعني داود أبو سليمان بقى هو برضو رومانسي، يعني هو أصل الرومانسية داود في الموضوع، يقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. احتضنتني، طب ده حساس زي دي، ما كانش حد قالها قبله أبدا، يعني جابها منين حكاية ربنا حضنني دي؟ وبعدين في حتة تاني يقول أبي وأمي يتركاني أو تركاني، أما الرب فيضمني. برضو يضمني تلاقوا معناها ياخدني في صدره كده. هذا التذوق العميق لحب الله هو اللي خلاه يخلي يقول الطبيعة كلها سبحي ربنا، لأنه هيمان بربنا. فعلى نفس هذا النسق سليمان شرب الصنعة، فاهمين ازاي؟ فبيقولوا ليتك تقبلني بقبلات فمك، يعني خليني أحس بحضنك وأن وشك في وشي على طول. لدرجة الآباء يقولوا حاجة جميلة قوي في التسبيح، يقولوا على كلمة ربنا، يقول كلمات الله التي هي أنفاس الله. فمين يعني أنفاس الله؟ لما تبقى يعني في وش شخص قريب جدا، يبقى نفسه في نفسك، نفسه في وشك. فكلمة ربنا التي الإنسان اللي يتذوقها يحس أنه ربنا بيتنفس في وشه قد كده، قريب من ربنا. طبعا بقول لكم الكلام ده مستوى عالي عليه، احنا يعني بس هنحاول نفهمه، لكن لينا العمر بقى عشان ندوقه، لكن مش شرط يكون حد وصل للمعاني اللي احنا بنقولها دي. ليقبلني بقبلات فمه، وبعدين بقى تخاطبه العروس تكلمه. يبقى هي في الاول اعلنت عن اشتياقاتها، وبعدين بقى بتكلمه بقى شخصيا. لان حبك اطيب من الخمر. الخمر دايما تعبير عن الفرح، وفي احيان اقل في الكتاب تبقى تعبير عن الشر، لكن الخمر بالذات في الأصفار الشعرية بالذات تعبير عن الفرح. وده نفس المعنى اللي خده المسيح في عرس قانا الجليل، انه صنع خمرا، يعني جاي يقدم فرح للعالم. فبتقول له، والخمر ده اعلى حاجة، يعني اكتر حاجة تفرح، يعني كان في زمانهم او في لغتهم الشعرية الخمر النشوة والسعادة والانطلاق. فتقول له حبك افضل من الخمر، يعني ما فيش مذاق على الأرض زي حبك، حبك أفضل من أطيب من الخمر. هتلاحظوا أنه أغلب النشيد مش بتقول له أنا بحبك قوي قد ما بتقول له أنت بتحبني قوي، واللي هي نفس اللي قالها يوحنا الحبيب، ليس نحن أحببنا الله بل هو أحبنا. يعني الشخص لما يقرب من ربنا يخجل أنه يقول له بحبك، ليه؟ يحسها قليلة قوي عليه، فدايما يفتكر ان ربنا بيحب، لكن هو يبقى حاسس انه هقول له بحبك ده اطلع كذاب، دي يعني قليلة ضعيفة قوي مني. لكن ليس نحن احببنا الله بل هو احبنا، يعني الحقيقة الاساسية مش ان احنا اللي بنحب ربنا، الحقيقة الاقوى والاهم والاساسية هي ان ربنا بيحبنا. وده نفس المعنى اللي قاله يوحنا عن نفسه، قال التلميذ، هو عاوز يقول التلميذ اللي كان متعلق بيسوع جدا بس مش قادر يقولها كده، فبيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طب يسوع بيحب كل التلاميذ، يعني مش قادر يقول على نفسه التلميذ اللي كان يحب يسوع جدا، يعني تبقى كرامة ليه هو، لكن هو عاوز يعبر عن مشاعره، فبيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه جدا. فمين المعنى؟ لكن هي في معناها أو في أصلها هو عاوز يقول التلميذ اللي كان بيحب يسوع، لأنه طبعا يسوع بيحب الكل تلاميذ. فهنا بتقول يقدمني لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة. يبقى لسه الكلام مخاطب، يعني هي لسه بتكلمه، فبتقول لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهرق. يعني ايه الكلام؟ الأدهان كانوا زمان اللي هي الأطياب اللي هي البرفانات بتاعتهم، فتقول انه ده واضح انه قرب، عشان كده هي شمت ريحته، فبتقول له لرائحة أدهانك الطيبة. ده حتى اسمك دهن مهراق، يعني مجرد ما أسمع اسمك يعني بالنغم بقى بتاعنا قلبي يرقص، أحس إنه في ريحة جميلة طلعت مجرد اسمك بس. وهذه المعاني تغنت بها الكنيسة على مستوى التسبيح، تقول اسمك حلو ومبارك في أفاق قديسيك، محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاواتي. مجرد اسم ربنا كأنك دلقت كلوني، يعني كأنك عملت ريحة حلوة. عشان كده تلاحظوا ان احنا دايما واحنا بنرفع بخور لازم نذكر اسم الله في الطقس الكنسي، لان رفع البخور ورائحة البخور مرتبطة باسم الله، اسمه حلو، اسمه له رائحة طيبة. فهنا بتقول له لرائحة أدهانك الطيبة، يعني انت مطلع ريحة جميلة عطرة، واسمك لوحده دهن المهراق، هنا بمعنى أطياب لا تنتهي، يعني ريحتها مش راضية تخلص أبدا، مهراق يعني عمالة تدلدق، يعني فاهمين إزاي؟ هذا الدهن لا ينتهي في عطائه. برضو الحتة دي هندخل ونشوف كتير قوي، لأنها تيجي سيرة الريحة كتير، والريحة العطرة دي اللي خدها بولس بقى وقال لأننا نحن رائحة المسيح الزكي. يعني بولس نفسه لقط المعنى وقاله، بس طبعا هم ما كانش مألفه، ده هو جايبه من سليمان، ان احنا كل انسان يبقى حتة من المسيح ويتعلق به يطلع ريحة المسيح. فاهمين ازاي؟ يعني تبص على مرجرجس تقول له انت ريحة المسيح، تبص على بوسيفين تقول له انت ريحة المسيح. يعني جمال هذا الشخص، جمال القديس والشهيد، جماله في الريحة اللي طالعة منه. الريحة دي أصلها مين؟ ربنا يسوع المسيح اللي ساكن فيه. فبولس بيقول نحن رائحة المسيح الزكي. في ناس الريحة الحلوة مش متعود عليه فتتضايق منها، فيقول في الذين يهلكون وفي الذين يحيون، لهؤلاء رائحة موت لموت ولهؤلاء رائحة حياة لحياة. يعني اللي هيكرهوا الريحة دي دول بيعلنوا ان هم مش وش نعمة، يعني دول وش ضرائب، دول وش الريحة الوحشة. فطالما يرفضوا المسيح بريحته الحلوة وبقدسيه يبقوا مش وش نعم، لكن اللي بيقبلوا الريحة دي معناها ان هم هيبقوا هم كمان جزء من الريحة، رائحة حياة لحياة. لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة. طبعا هي لو عروس عاديه مش ممكن تقول لذلك أحبتك العذارة، لو هنتكلم بمستوى جداني هندخل بقى في الافلام العربي والغيره والكلام ده، لكن الكلام هنا مش كده خالص. الكلام هنا ان هي فرحانه جدا بعرسها، وفرحانه جدا ان كل الناس بتحبه بما فيهم كل العذاره زيها، وبالتالي ده حب روحي ما فيهوش اي بعد جسدي خالص. فهي فخوره ان عرسها محبوب العذاره، وفخورة أن عرفها كل مكرسين على مدى الأزمنة تعلقوا به، والعذارة دايما رمز للتكريس، يعني أن هم لسه ملكوا. يعني لذلك أحبتك العذارة اجذبني وراءك، ده لسه كلام مخاطب، احنا بدأنا بالغائب فليقبلني بقبولات فمه، بعدين قلبنا بقى ايه خطاب بين العروس وعرسه. كل ده كنيسة بتكلم المسيح أو النفس بتكلم المسيح، فبتقول له حبك أحلى من أي حاجة في الدنيا، اسمك بيطلع ريحة جميلة، كل الناس بتموت فيك، شدني اجذبني وراءك فنجري. ايه اجذبني وراءك فنجري؟ هو ما بعرفش عربي الرجل ده، اجذبني وراءك فأجري، لكن اجذبني فنجري مفروض اجذبني فأجري، لكن هو طبعا يقصد اللي بيقول هو مجرد ما ربنا يشد الواحد فينا تلاقيه يتشد ويجيب في ديله عشرات ومئات. يعني شوفوا السامرية لما تقول الآية دي مثلا، تقول له اجذبني وراءك هجيب لك كل السامرية معاك، كل السامر اجذبني وراءك فنجري. وده اللي حصل فعلا، في ظرف يومين جابت البلد كلها لأنها تشدت قوي. لما تشدت قوي عرفت تشد بلد في ديلها. شاول يقول له اجذبني وراءك فنجري، اجيب لك الدنيا كلها في ديلي. عشان كده الذي يتعلق بالمسيح ويحبه ويتشدله لازم يجيب ناس للمسيح، لازم يخدم، لازم يجذب آخرين، لازم يجري ويخلي الناس تجري حواليه، لأنه الحب يعمل كده، يسحر الدنيا، يغير طعمها. فبتقول له اجذبني وراءك فنجري، يعني انت شدني ويجدع بالباقي، انا هجيبهم لك كلهم، نجري كلنا في ديلك. ودي برضو تدل ان مفيش اي غيرة، يعني ما هيش علاقة حسية خالص بين زوج وزوجته، لا ده هي عاوزة كل الناس تجري عليه. ده الحب الروحاني النقي، ان هي كانسانة بتحب ربنا، او كنفس، يعني بنتكلم عن نفس مؤنثة، لكن يعني هي طب كلنا نفوس، الناس تتعلق بالمسيح تشد كل الناس وراها. ادخلني الملك الى حجاله، برضه تغير الاسلوب من مخاطب رجع يتغير الى ايه؟ الى غائب. لان هي لو كانت هتكمل نفس الاسلوب كانت هتقول له ايه؟ قد ادخلتني الى حجالك، فاهمين؟ لا هي غيرت تاني الاسلوب. عشان كده بقول لكم تغيير الاسلوب ده يخلينا نفهم، لان دي تعتبر صلاه، الحته دي تعتبر كلها صلاه. الصلاه تلاحظ مره انك تكلم ربنا ومره تكلم نفسك وممكن تكلم اللي حواليك، وكل ده اسمه صلاه. وده اللي بيحصل في القداس، تلاقي ابونا بيكلم ربنا وشويه يكلم نفسه فيها حتت كده، وشويه يكلم الشعب، السلام لجميعكم ارفعوا قلوبكم فلنشكر الرب مستحق وعادل. فاهمين الفكره؟ فالنفس بتعمل كده. عشان كده كان البعض بيعتبر نشيد الانشاد ليتورجيه، ليتورجيه يعني صلاه كنسيه. ويبدو في بعض ازمنه الكنيسه كانت تصلى، يعني النشيد كان يتصلى زي المزامير، فاهمين ازاي؟ يتقال كده زي المزامير، ويتقال والناس مستطعمه فاهمه اللي بتقول ايه. شويه تكلم ربنا وشويه تتامل، زي ادخلني الملك الى حجاله، ده تامل، ده مش كلام لربنا، يا ربنا مدخلني اوضته الشخصيه، حجاله اللي هي الاوضه اللي بتبقى بتاعه اوضه النوم بتاعه العروسين، وبتبقى دايما مزينه بالثياب والستاير، وده يعني بتبقى بتاعه ليله الفرح. فبتقول ادخلني الملك الى حجاله، قد كده ربنا بيشدنا الى علاقه شخصيه عميقه معاه بشكل رائع. نبتهج ونفرح بيك، هنا بقى ابتدت تتكلم كايه؟ كواحده من كل اللي جريوا، واخدين بالكم؟ مش ابتهج وافرح بيك، رجعت تكلمه بس المره دي جايه تكلمه بايه؟ بلسان المجموع، واضحه؟ فبتقول له احنا كلنا فرحانين بيك. وساعات العلاقه بربنا تبدا علاقه شخصيه، ولكنها لابد ان تتحول الى علاقه كنسيه. يعني يبتدي الواحد يحس ان ربنا بيحبه قوي، لما يدخل على الكنيسه يتكلم بلغتنا كلنا، فيقول ابانا الذي في السماوات، ما اعرفش يقول ابويا، هو ابوه طبعا وحاسس بيه، بس خلاص بقى بدل دخل في الفورمه الصح يقول ابانا الذي في السماوات، اغفر لنا. طب ما انت لوحدك وخلاص، ما انت بتصلي لوحدك، لا ما اعرفش يصلي لوحده، حتى لو في الاوضه لوحده، حتى لو في الصحراء يقول اغفر لنا، مع انه طب فين الناس؟ فين اللي بتصلي عشانهم دول؟ فين اللي بتطلب من اجلهم؟ ما هو دلوقتي جزء من الكنيسه، فبيتكلم بلسان الكنيسه في اي مكان في اي وقت. فهنا بتقول له نبتهج ونفرح بيك. نذكر حبك اكثر من الخمر. برضه الايه دي جميله. اللي يسخن الواحد فينا انه يفتكر حب ربنا. يعني احنا اللي بيخلينا نبرد في حياتنا الروحيه أننا بننسى محبة الله لنا، واللي بيشحننا في الحياة الروحية أننا نذكر حب الله. كل ما تفتكر كم يحبك الله تلاقي نفسك سخط، لكن أول ما تنسى ربنا بيحبك قد إيه تقعد تطالب نفسك بالتزامات ووصايا وحاجات، تلاقي الدنيا بقى طعمها بايخ وبقت متعبة ومرهقة. لكن نذكر حبك أكثر من الخمر. يعني هنا برضو طبعا ياخدوها الأباء أحيانا، إنه التأمل، نذكر حبك دي تأمل أهم كتير قوي من أي عمل حسي، وأهم من أي متعة أرضية. يعني الشخص الروحاني يجد لذة في التأمل والصلاة أكثر ما يقضي وقته في أي متعة في أكل وشرب. العمل الروحي أطعم من العمل الجسدي. نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك، دي ليها ترجمة تانية، لكن مقصود بيها إيه؟ يعني بيحبوك قوي، بالحق يحبونك، فعلا بيحبوك. هي بالضبط كده، يعني زي ما الواحد بعد ما قال عمال يقول أحبك بحبك، وبعدين يقول صدقني بحبك، طب ما كل الكلام حب، لكن هنا في نوع من التقرير يعني والإلحاح والإصرار على إن هم متعلقين بيك فعلا، بالحق يحبونك. يبقى البراجراف الأولاني عبارة عن كلام العروس، مش كده؟ العروس بتتكلم، العروس دي النفس يا الكنيسة، بتتكلم في الأول على سبيل الاشتياقات، يا ريته ياخدني في حب، وبعدين بقى قدامها فبقيت تكلمه حبك مفيش زيه، واسمك ريحته جميلة، وكل اللي يعرفك بيموت فيك، وانت شدني وراك هجيب لك كل الناس في ديلي، وانت دخلتني، او ده الملك تتباهى بقى، الملك مدخلني حجاله عرسه، احنا فرحانين بيك قوي وبنحبك قوي وحبك احلى من اي حاجة في الدنيا. ماشي ببساطة الكلام. الجزء الثاني، انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم. ايه بنات اورشليم بقى؟ فطلعوا فئة جديدة، احنا فاكرين كلام عروس وعروسته وخلاص، لا ده في بنات اورشليم اللي هي العذارة اللي فاتوا. بنات اورشليم هيمثلوا في القصة البشرية. الكنيسة بتدعو البشرية كلها لمحبة الله، وكل نفس بتستدعي كل النفوس انها تعرف ربنا. من ضمن النفوس دي في ناس هتتعلق بربنا وتحب، فيبقوا ايه؟ شركة القديسين وعشرة القديسين. ومن ضمن بعض النفوس ناس هترفض وتتهكم، فممكن ايه؟ يبقوا البشرية الساقطة. لكن في الغالب هتلاقوا بنات اورشليم دول اللي هم كل اللي يشجعنا على الحياة الروحية، كل محب الرب، فدول اللي عاملين فريق كورس كده ورا العروس، تقول لهم شايفين حبيبي فيردوا عليه، فاهمين ازاي؟ وتقعد تكلمهم عن حبيبه، وبعدين ترجع تتكلم معاه، وبعدين ترجع تقول لهم شفتوا جماله، فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ فهنا بتكلم بقى ايه؟ بطلت تكلم العريس، بقى تكلم البنات. انا سوداء وجميلة، طبعا يعني السواد مش جمال قوي. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قبار كشقق سليمان. الحقيقة دول أسوأ اتنين، أسوأ حاجتين في الدنيا في زمان. خيام قبار ده إيه قبار ده؟ قبار ده الابن الثاني لإسماعيل ابن إبراهيم، وكان ساكن في خيام، والخيام في الصحراء لأن الشمس شديدة جدا تسود، الخيام بتتعمل كانت من جلود الحيوانات، فالجلود تتحرق من الشمس فتسود وتشقق. ودي نفس الغطاء اللي كان محطوط على خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع اللي هي مكان سكن الله زمان عند اليهود، كانت من جوه بتبرق كلها ذهب في ذهب، القدس وقدس الأقداس ده تقريبا كله ذهب في ذهب، فحاجة شيك قوي. لكن من فوق متغطي بإيه؟ بكذا طبقة من جلود الحيوانات، التخس والمعيز والكلام. الجلود دي بسبب الشمس كانت تتحرق وتشقق، فيبقى شكلها من بره اسود ومبهدل وجرب، وتفهمين ازاي؟ لكن من جوه منوره جميله جدا من جوه، ومن جوه مش اي حد يدخل، مفيش غير الكهنه اللي كانوا يدخلوا القدس، ورئيس الكهنه يدخل قدس الاقداس مره في السنه. فهي بتقول ايه؟ بتقول انا بصراحه سود، يعني من بره منظري ولا الخيام المجرب، يعني هي بتتريق على نفسها لأنها عارفة كويس أن الجمال مش جمال جسدي ولا جمال خارجي، أنا سوداء ولكني جميلة يا بنات أورشليم. طب بتغيظ البنات ليه؟ ده البنات شايفينها وحشة قوي، فهي عايزة تقول لهم أنا في نظركم كلكم ممكن أكون وحش لكن أنا جميلة، وهتنعرف ليه. كخيام قبار كشقق سليمان، لا تنظرين إلي لكوني سوداء فإن الشمس قد لوحتني وبنو أمي غضبوا علي. هنا يعني إيه؟ هنا العروسة هتتكلم عن حاجتين في بعض، ودي فكرة مهمة قوي، إن كل نفس فينا خاطية جدا زودة جدا، وكل نفس فينا جميلة جدا بالروح القدس اللي سكن فيه بعشرتها بربنا. فهي عندها ثقة في نفسها خلاص، فهمك فهم العريس بيحبها، مش فارق معها اي حاجة تاني، فبتقول لهم انا هفضل في نظرك سودة ومشققة ومجرب وكل حاجة، لكنها عامل ايه؟ الشمس لوحتني، يعني ما هو العيشة في الدنيا لازم تسود البني آدم، الشمس طبعا شمس الخطايا وشمس التجارب، لوحتني يعني حرقتني. وبنو امي غضبوا علي، يعني انا ملياش منظر قدام حد، اي حد يبص علي يقول دي ما تنفعش في حاجة، يعني الناس كلها ممكن تتعامل معانا وما تشوفش فينا حاجة عدلة في لحظة. جعلوني ناطورة الكروم اما كرمي فلم انطر. ايه حكاية ناطورة؟ ناطورة دي انت عارفين هنا العربي في لبناني شوي، نظرتك يعني نظرتك، ونظرتك ناظورة الكروم يعني ايه؟ يعني الحارسة بتاعت الكرم، يبدو ان هي ملهاش لازمة وملهاش منظر، فاخواتها قالوا لها تقعدي هنا جنب الكروم تحرسيها، الكروم بتاعتهم يعني بيستغلوها، يعني اخواتها بيستغلوها، ودي ترمز دايما لعدو الخير واستغلال العالم لينا، العالم يستغلنا وما يحترمناش ويضيع عمرنا في تفاهات. اما كرمي فلم انطر، يعني ايه؟ حاجتنا ابديتي انا خلاص، نفسي صالحي انا، ما بصيتش علي، عمالين يشغلوني بحاجات تانية بحاجاتهم، وحاجتنا مش لاحقه اتشغل بيها. فاهمين ازاي؟ اللي هي مأساة كل واحد فينا لما الدنيا تاخده وخلاص نفسه كرمه لا ينظر اليه، والعالم عمال يشغله بكروم وجعلوه ناظورة الكروم. فاهمين ازاي؟ يعني كل واحد فيكم يقول ايه؟ العالم مخليني ناطورة الكروم اما كرمي فلم انطر. كل ما تلاقي نفسك مشغول قول الكلمة دي، جعلوني ناطورة الكروم اما كرمي فلم انطر، يعني عمال مشغول بحاجات كتير قوي وكرمي حياتي انا مش مشغول عليها. اخبرني، يعني طبعا الحتة اللي فاتت دي كان الكلام بين مين ومين؟ ها، كان الكلام بين العروس وبنات أورشليم، وهو حوار بين الانسان الروحاني وبين الناس العامة، فبيقول لهم صحيح انا اسود، انا مفيش حاجة عادلة لكن انا برضه حلو، وانا اصلي متبهدل لان الدنيا كلها بهدلة واستغلوني وبهدلوني وهزقوني وشغلوني عندهم سخرة، وانا انشغلت عن خلاص نفسي، ومع كل ده انا جميل في نظره، لسه قابلني ولسه شاريني، طبعا مش مهم. فاهمين الفكرة؟ يعني هذه العروس وان كانت تحب الله جدا وتشعر بحبه جدا، عارفة كويس انها سودة، وعارفة انها مش جميلة من الخارج، فاهمة كويس ان كونه حبها لا لفضل فيها. حتى دي مهمة قوي، لان ساعات الواحد لما يشعر ان ربنا بيحبه قوي، لو ما كانش واخد باله ان هو اساسا وحش، ممكن يمشي في سكة مش صح، يفتكر نفسه حاجة. لا لا، وانت فاكر ان ربنا بيحبك قوي، خليك فاكر انك ما تستاهلش خالص، يعني بيحبك قوي بس ما تستاهلش خالص، دي مع دي عشان توزن الحكاية، تقوم تشعر ان الحب ده اكبر واكبر، يعني كل ما الواحد يشعر انه غير مستحق يبقى حب ربنا اكبر واكبر في نظره. بينما اللي شايف نفسه حاجة، يعني سامحوني لما تكون بنت يعني عايقة زيادة وشايفة نفسها زيادة، تتكبر وما تعرفش تحب الناس، تعرفش تحب عريسه لانها حاسه انها حاجه، بينما لو بنت متواضعة في داخلها اللي حبها ده تديله حياتها وعمرها وتبقى كبير جدا في عينيه لأنها متواضعة. فالنفس هنا متواضعة، النفس دي ميزتها أنها سودة في نظر نفسها وفي نظر ناس كتير، وده مش فارق معاه يعني، هي ما تتهزش. خلي بالك التواضع مش صغر نفس، هي مش مهزوزة انها في نظر بنو امها ولا بنات اورشليم كشقق سليمان، برضو مش فارق معاه. ليه؟ لان راس مالها ان العريس بيحبها. لو كل الناس قالوا عليها ما تنفعش ما فيهاش حاجة عدلة، مش مهم، كفاية المسيح بيحبها. واضحة الفكرة دي؟ عشان كده نقول ان التواضع غير صغر النفس. التواضع واحد فرحان وشبعان بربنا وشايف نفسه صغير جدا. صغر النفس واحد شايف نفسه صغير جدا بس لا شبعان ولا فرحان بربنا، فبيطق من جنابه. لكن الاولاني مبسوط جدا ومتكيف انه كفايه ربنا بيحبنا. اخبرني، رجع التاني، عارفين بقى كانها ايه، مش قادره تتكلم مع الناس كتير. تلاحظوا انها بسرعه تطلع من الكلام مع الناس وترجع تكلم العريس. هتلاحظوا الحته دي، انها تقطع كلامها مع الناس وتجي تكلم ربنا، زي ما كانوا الاباء القديسين علمونا في كتبهم انه ما تسيبش نفسك تتكلم مع الناس كتير. ربنا اولى، ربنا بيبقى قاعد في القعده. هتفضل مطنش وتقعد تحكي مع الناس ساعتين ثلاثه؟ طب ده كلام. القديسين تعلموا كيف يخاطبوا الله في كل وقت، حتى في حضور الناس، حتى في حضور الناس. يمكن ما تقعدوا مع اباء كبار في الرهبنه وكده، ممكن تبقى قاعد معاه وتلاقيه فاهم متوه، بيكمل مزاميره، بيكلم ربنا في موضوع وبتاع، وشوية شوية تستدعيه يعني، أبونا معايا عيد من الأول، واخدين بالكم؟ لكن هو أصله حتى لو قاعد مع مين، يعني خلينا في المفيد. مرة بطرك راح لقديس كبير يسمع منه كلمة مشهور، فقالوا له سيدنا وصل، بطرك وصل، استحرف الرهبانة بقى، يعني ما كانوش بيشوفوا بني آدم عشان يشوفوا بطرك، دي حاجة كبيرة أوي. فراح قعد جنبه كده البطرك، عارف بقى انه قديس كبير. فابونك قعد كده قعد ساكت. قالوا له سيدنا جاي مخصوص يسمع حاجه يعني. فضل ساكت. وبعدين الراجل قعد بعد ساعه زهق، عاوز يعني، طب وبعدين؟ جاي بضرب المشوار ده كله عشان ساكت. فقال له لو ما اتعلمش مني وانا بصلي هيتعلم ايه من كلامي؟ أنا قاعد مع الملك المهم، هسيبه يتكلم مع البطرك؟ سوقته. فالبطرك تعلم درس إن هذا الراهب البسيط كان حريص يكمل قانون الروحي ويكمل صلواته حتى في حضور البطرك. برضه قصة تانية عن راهب ظهر له شيطان في شكل ملاك، وفضل لزق له كده ماشي جنبه، كان ماشي في الصحراء وعمال يقول مزامير، فالراهب ولا بص له، وفضل الملاك، ملاك واضح ماشي جنبه إيد في إيد كده، وفضل الراهب ماشي بيكمل مزامير والملاك ماشي جنبه، وطولت الحكاية. فالملاك قال له أنت مش واخد بالك؟ قال له واخد بالي من إيه؟ قال له أنا مش ماشي جنبك بقالي ساعة. قال له افرض أنا بكلم ربنا، أنت بتبقى إيه جنب ربنا؟ فاتبخر على طول. يعني حتى الملاك لم يشغله عن صلواته، مش الناس اللي تبقى بتصلي مستنية رؤية، رؤية ده إيه؟ إيه الرؤية ده؟ أنت بتكلم ربنا. اللي عاوز يكلم ربنا حتى لو جاله ملائكة مش مفروض يشغلوه عن ربنا، لأن ربنا هو الأساس. فهنا نفس الكلام، تلاحظوا أن العروسة دي ما بتطولش في كلامها مع الناس، لكن تتكلم أكتر مع العريس، فتقول له أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. يعني يبدو بقى أنها إيه، اتلهت شوية في الكلام مع البنات مع العالم، فقلت له إيه، لا لا قول لي أنت قاعد فين، سيبك من الناس دول، يلا خلينا ناخد خلوة. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى، ألاقيك فين. وطبعا دي إشارة أن هذا العريس ها شغلته إيه، راعي، طبعا راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح الراعي الصالح. فبتقول له ها شغال فين، أجيلك على فين، أقابلك فين في الخباثة، لأن هو في الحب بين الإنسان والله يحب الخلوة. يعني في أرمية يقول كلمة جميلة خالص، يقول للعروس برضو بلغة رومانسية كده، يقول تذكرت أيامك الأولى، تذكرت أيام خطبتك، أيام الخطوبة. ربنا العريس بيتكلم العروس الشعب، ذهابك ورائي في البرية في أرض مقصرة. يعني وقت الخطوبة كانت تجري تطلع وراه، يكون هو ماشي في البرية وفي عز الشمس، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مقصرة، في أرض مقصرة. يعني ربنا بيتحصر على أيام الواحد كان ممكن يجري يقعد معاه فيها بعيد عن كل الناس عشان بس يتلذذ بالقعدة معاه. فهنا بتقول له اخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة. كانوا الرعاة دايما عندهم النظام ده، يسوقوا الغنم ويقعدوا يتحركوا بيهم، وبعدين وقت الظهر بقى لما تأيل شوية يروحوا يدوروا على أي شجرة يريحوا تحتها. فهي عاوزة تبقى معاه وهو بيرعى وهو مرتاح، يعني عاوزة تلزمه مش عاوزة تسيبه بالظبط كده. فبتقول له هترعى فين وهتربط فين، ألاقيك فين، وانت بتخدم تخدم فين، وانت مرتاح مرتاح فين. برضو دي حاجة جميلة، ان النفس البشرية اللي متعلقة بربنا تلازم الله في خدمته وتلازمه في خلوته. يعني ايه؟ يعني الانسان الروحي وهو بيخدم قريب من ربنا وحاسس بيه، وهو مرتاح قريب من ربنا وحاسس بيه، لا ينقطع اتصاله بعريسه لا وقت خدمة ورعاية ولا وقت راحة وخلو. وهو بيصلي حاسس بربنا، وهو بيخدم حاسس بربنا، وهو بيشتغل حاسس بربنا، وهو مع الناس حاسس بربنا. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة. لماذا أكون أنا مقنعة، أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ قبلها بصوا تربط عند الظهيرة، طبعا أنت عارفين الظهيرة دي دايما تفكرنا بإيه. إحنا الظهر بنفتكر إيه، صلاة الظهر بتاعتنا بنفتكر فيها إيه، الصليب، الصليب. فأنت مرتاح فين في الظهر؟ هو بيريح على الصليب، راحته في الصليب. فطبعا دي راحة متعبة جدا، لكن الخادم أو اللي بيحب ربنا عارف إنه يريح ربنا بالصليب، فاهمين؟ فهنا التربض والظهيرة مش ما يمشوش مع بعض، لأن الظهيرة كانت تعز آلام المسيح، فاهمين إزاي؟ فكأن الإنسان يريح المسيح حين يصلب، أو يشارك راحة المسيح حين يصلب، أو إن المسيح كان راحته وهو مصلوب من أجل البشرية. بعد كده تقول له لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك. يعني إيه مقنعة؟ يعني غريبة أو مشتبه فيها. هي مقصود بها إيه؟ يعني هم أصحابك مش عارفيني ليه، أنا هجيلك في الوقت ده وهبقى مكسوفة، يقولوا مين اللي جياله، فمين ببساطة ما هو له أصحابه له قديسين، فيقولوا مين البجني آدم ده يعني يستاهل يعني يقعد معاك ولا لا. مقصود بها ايه؟ يا رب ما تخلينيش غريب عن عشرة قديسيك، انا حبيبك، انا خادم زيهم، انا ابنك، انا تلميذك، دخلني وسط قطعان اصحابك، ودخلني كعروسة غير مشتبه فيها. يعني ايه معروفة؟ يعني القديسين يعرفونا لما يلاقونا متعلقين بربنا، نبقى معروفين بالاسم عندهم، قريبين منه، لدول قطعان اصحابه. فالنفس دي الانسان يقول لربنا يا رب خليني على علاقه بمريمين وبوسفين ومريجرجس، لاني مش هفضل غريب عن الناس دي، ده هم الناس دول اللي مستمتعين بيك، دول اصحابك، دول اللي بيقضوا معاك كل الوقت، لما اجي ما تخلينيش مكسوفه وغريبه. فاهمين المعنى؟ يعني الانسان هو بيقرب من ربنا طبيعي لازم يبقى على علاقه باهله، لأن صرنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله، إحنا بقينا ضمن أهله ضمن عيلته. فبتقول له لا تجعلني غريبة في عيون أصحابك، يعني خليني مألوفة وسط القديسين واحدة منهم. يعني أخيرا العريس اتكلم، إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم. هو العريس فضل يسمع لغاية ما تسأل أين ترعى أين تربط، فجاوب. ولما جاوب لازم يقول الأول الكلام الحلو، ده هو ما يسمع كلام حلو، فكمان المسيح هي بتقول له أنا سوداء، فقال لها شوفي بقى لو أنت مش عارفة أنا فين، أيتها الجميلة بين النساء، الجميلة بين النساء يعني أجمل الكل. وعلى فكرة الكلمة دي ممكن يقولها المسيح لكل واحد، طب الله إيه بيغلط يعني كلنا أجمل الكل إزاي؟ في عينين ربنا كل واحد فينا أجمل ما يمكن. السيد المسيح لما أتعامل مع واحد فينا أتجاسر وأقول ينسى العالم كله وهو قاعد معه. يعني إحنا لما نيجي نصلي العالم كله في دماغنا وإحنا بنصلي ومش مركزين معاه، هو لما يتعامل معانا كأن مفيش حد في الدنيا غير. دي بانت مثلا في قصة السامري، قعد يحكي معاها يحكي معاها لغاية ما جم التلاميذ قالوا له كل، قال لهم لا مش عاوز، مش عاوز زي ما انت بعتنا نجيب اكل وبقالنا 5-6 ساعات ماشيين في النار لما عاوزين كالوريز تحبنا. قال لهم خلاص خلاص، هو كأنه كان مبتلع بكامله في موضوع السامري مش مركز في اي حاجة تاني، كأنه يعني طب قد كده مشغول بيها وفرحان بيها ومسحوب معاها وما فرقش التلاميذ قالوا إلا ما عادوا مع الست دي ولا حد جاب له أكل ولا بيرد عليهم حتى ولا بيتكلم معهم في الحاجات. فكأنه وده قالها أغسطينوس في أحد تعبيراته، قال له أنت تحبني كأنه لا أحد ولا شيء في الدنيا سواي. يعني أنت لما بتحبني بتحسسني إنه مفيش حد أبدا غيري، وأنا لما بحبك بحطك ضمن لستة من الحاجات اللي بحبها، لكن انت المهم بتحبني بشكل كله تكريس. فهنا اياتها الجميلة بين النساء ده يعني نظرة ربنا لينا ان احنا كل كويسين وحلوين ايا كان شكلنا. فاخرجي على اثار الغنم، قال لا يعني لو مش عارفة، طب ليه بيقول لها ان لم تعرف؟ يعني المفروض انها تكون عارفة. ليه المفروض تكون عارفة هو بيرعى فين وبيربط فين؟ ما هو اللي شاطر عارف حبيبه بيروح فين وبيقعد فين. فلا لو لسه جديدة ومش عارفة طب اطلعي دواري، هتدواري فين؟ اخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاء. يعني لو مش عارفة صحيح، وهي المفروض تكون عارفة ليه؟ لأن الإنسان يعرف ربنا بالفطرة، الإنسان قلبه يحركه في اتجاه ربنا مهما كان. ده البعد عن ربنا أصعب من القرب من الله، لأن الاقتراب من الله طبيعة إنسانية، الإنسان يميل لمعرفة الله. فلا لو مش عارفة تعالي اسألي. ما ياما غنم طلعوا شوفي أنا مين اللي ماشي حواليا وتتبعي أثرهم. طبعا دي الفكرة اللي دايما نقولها، إن احنا ماشيين وراء أثر الغنم. يعني احنا مش أول ناس هنمشي وراء المسيح، ياما غنم مش ورا المسيح وياما اصحاب وياما نفوس تعلقت بيه. هاجي انا في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين اتفكر حياه روحيه واطلع بقى قصص جديده ليه؟ اخرج على اثار الغنم، ما تشوف ماري جرجس حبه ازاي وبوسيفين ومريمين وفرت دميان، هم دول. لو مش عارف اتعلم من سير القديسين ببساطه كده. لو مش عارف ربنا يروحوا له فين ويعرفوه فين، طب ما تقرا يا اخي، ما ياما قديسين عاشوا وسبقوا شهداء وأبرار، بص عليهم وتعلم منهم واعمل زيهم. عشان كده بنحب سير القديسين. ليه؟ دي آثار الغنم اللي بتوجهنا. يعني ما كانش عندنا آثار غنم هنفضل مش عارفين أين يرعى وأين يربط. ورعي جدائك عند مساكن الرعاة، الجداء اللي هي الجديان جمع جدي يعني، والبعض بيقول الجداء من الخراف مقصود بيها في مثل الملكوت لو تفتكروا، المسيح قال يفرزوا الجداء عن الخراف. الجداء ممكن يكون مقصود بيها الخرفان الجربانة يعني. فيعني لو اللي عندك خرفان، ما كل البلاد دي كانت بلاد رعوية، فكل واحد عنده شوية خرفان بيرعاهم، فبيقول لها تعالي وهاتي الجديان معاك، تعالي ورايا على أثار الغنم وهاتي، تعالي كأم هاتي ولادك في ديلك، تعال كأب وهات بيتك كله معاك، تعال وهات أسرتك وحبايبك وصحابك، ورعي جدائك. جداء إما خرفان الضعيفة أو إن كانت جربانة، يعني كل من هو ضعيف مش عارف يمشي مع ربنا لوحده، هات أنت وحطه جنب مساكن الرعاة. الحتة دي جميلة قوي، يا ريت نفهم. احنا نتمتع ان الله ترك لنا رعاة، يقول اعطيهم رعاة حسب قلبي. عشان كده بنعتبر ان وجود الرعاة او الرعاية نعمة من الله. يعني تلاحظوا في القداس في الطلبة بتاعة عشية الاباء نقول ايه؟ والذين يفصلون كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيستك. يعني ربنا يدينا نعمة انه يكتر من الرعاة، دي نعمة. عشان كده الكنيسة تفرح جدا لما يترسم حد، تعتبر هدية من ربنا، نعمة كبيرة. فأنا بتقول ايه؟ لو انت تايهة روحي دواي فين الرعاة عايشين، اسكني جنبهم. واخدين بالكم؟ يعني ساعات نقول للناس هتسافر بلد ما فيهاش كنيسة وتقعد كذا سنة، طب ما انت هتضيع انت وبيتك، انت اساسا متلصم تلصيم، طب دور على حتة يكون فيها كنيسة. يعني حتى تطبيقها الحرفي بيبقى كده، حد يكون مسافر امريكا نقول له شوف لك ولاية طيب يكون فيها كنيسة، شوف مساكن للرعاة. لكن هتطلع من غير ما يكون في رعاة ولا مساكن، طب انت هتعيش ازاي كده؟ هتوه. فارعي جدائك عند مساكن الرعاة، يعني دور حيث يوجد الرعاية الصحيحة. هنا ده المسيح ايه كلامه مختصر، وهي تبتدي ترد عليه تاني العروس. لقد شبهتك يا لا ده لسه العريس. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد، مصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. هو عمال يغازل برضه، يعني خلي بالكم. هي بتقول له انت مفيش زيك وحبك اطيب من الخمر والناس كلها متعلقه بيك وشدني وراك وانا اجيب لك كل الدنيا، وهو بيقول لها انت كمان جميله قوي. طب ايه الجمال اللي فيها؟ ما هي طلعت سودا وعرفنا اولها من اخرها. يقول لها لا، ده انت في نظري كفرس في مركبات فرعون. كان زمان طبعا دول ناس اساسا لهم تراث شعبي، تراث يهودي. التراث اليهودي كان يفتخر بقصة هامة جدا. قصة ايه؟ ايه القصة اللي فيها مركبات فرعون؟ عبور البحر. ليه؟ لان اليهود اللي عاشوا في مصر كانت مصر رمز القوة فيها مركبات فرعون، لانه في الوقت ده تقريبا ما كانش في بلد في العالم عندها مركبات. مركبات دي زي ما بتشوفوها في الافلام عبارة عن حصنة مصرية قديمة بقى جديدة، وتجر حاجة كده ويقفوا فيها بالرماح الفرسان، فيبقى ايه اي حد من المشاة ما يقدرش يقف قصادهم. ليه؟ اللي بيجروا زي الصاروخ، فمش ممكن هيطلوهم، وهم يخبطوا يمين وشمال محدش يطلهم. فكانت مركبات فرعون دي مرعبة مرعبة وملهاش حل ابدا. يعني لو اليهود كلهم مسكوا مركبة واحدة، المركبة ممكن تفلت منهم وتخلص عليهم، فملهاش حل. في قصة عبور البحر الأحمر شافوا النصرة، يقول لك فرعون وكل مركباته أغرقهما في البحر. واخدين بالكم؟ فهو عشان كده بنقولها في التسبيحة لغاية دلوقتي، حكاية مركبات فرعون لغاية دلوقتي بنقولها في التسبيحة، رمز للقوة اللي عند الشر. فالإنسان الغلبان يبقى خايف من قوة الشر وحاسس إن دي حاجة كبيرة أوي. فالمسيح يقول لك لا، ده انت اقوى من الشر. انت ايه الشر يعني؟ مركبات فرعون؟ طب ده انا شايفك في نظري كفرس في مركبات فرعون. انت عيل همهم، انت واخد قوه اكتر منهم. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، رمز للسرعه. هنا الحماس لما يكون الخادم او الانسان بيحب ربنا قوي، يبقى سخن، يبقى بيشتغل بسرعه بيجري. فربنا يقول له قد شبهتك بفرس في مركبات فرعون، وفي نفس الوقت قوة سريع وقوي، فمحدش بيقدر يقف قصاده. فهي في اندفاعها في تعلقها بالعريس بيقول لها انت عاملة زي الفرس في مركبات فرعون، محدش بيقف قصادك، مفيش حاجة بتعطلك عن ربنا، بتدوس. فمين المعنى؟ فالعريس فرحان بده. يعني المسيح لما يشوف واحد فيكم بيدوس على اي حاجه تعطله عشان يتعلق بربنا، يقول له شبهتك يا حبيبي بفرس في مركبات فرعون. يعني قد كده انا مبسوط منك لانك مفيش حاجه بتقف قصادك، كل حاجه تجري فيها وتدوس فيها عشان توصل. ما أجمل خديك، طبعا ده تشبيه حربي بيقوله العروست، لكن ده ما يمنعش كمان انه بيقول تشبيهات رومانسية. ما أجمل خديك بصموت، ايه الصموت ده بقى؟ يبدو ان هم كانوا بيحطوا بعض الحاجات على الخدود، لكن يعني اغلب الاباء قالوا الصموت هنا الدموع، يعني يا سلام على وشك لما تبقى الدمعة نازلة على خدك بتقصرني، يعني فاهمين المعنى؟ يعني ان العريس يتشد قوي لما يلاقي العروس، لما يلاقي الانسان بيبكي امامه، يعني ربنا يتأثر قوي، حولي عنك عيناك، هيقولها بعد كده في النشيد برضه، لانهما قد غلبتاني. طب ايه العينين اللي تغلب ربنا؟ العينين المكسوره الباكيه، لان هو طيب ما يستحملش الحاجات. فبقى اجمل خديك بالصموت وعنقك بقلائد، احنا كلنا بنعلق على رقبتنا يا الصلبان دلوقتي، فالقلائد اللي بنحطها على عنقنا حمل الصليب، يعني يا سلام على شكلك وانت شايل صليبك، جميل في عينين ربنا. اللي مش عاوز يحط قلائد في عنقه، يعني مش عاوز يشيل الصليب، ملوش منظر قدام ربنا، هيقعد يغزله على ايه؟ هيقول له انت حلو في ايه؟ ما انت مش راجل تشيل صليبك. لكن اللي بيعلق صليبه، طبعا مش مقصود بيه ده، بس هذا خفيف ده، مهم الصلبان يعني، الجهاد والاحتمال والتجارب. ما اجمل، ربنا يقول له ما اجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد. طول ما انت عايش حياه التوبه والجهاد شكلك جميل قدام ربنا. يبقى دول يمثلوا التوبه والجهاد. فالمسيح العريس يقول لعروسته شكلك جميل وانت تايبه وبتجهدي، تبقي في نظري حاجه جميله قوي. نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضه. هنا بقى هي تقدم الصموت والقلائد، هي تيجي كده بالتوبه والجهاد، وهو يكافئها بايه؟ بالذهب والفضه، بالحاجات، بالكنوز اللي هي ما تقدرش عليها، بالغنى الروحي، خلي بالكم المعنى ده، اللي ما تقدرش انت تجيبه لنفسك. يعني ايه؟ انت عليك تتوب وتجاهد، وربنا عليه يملى حياتك بركات، يديك عمق الصلاه، يديك فرح سماوي، يديك سلام من فوق، يديك حاجات ما تقدرش تاخدها بدراعك. فنصنع نحن لك، فاهمين ازاي؟ يعني ما تجيلي كده على خديك الصموت وفي عنقك القلائد، نصنع لك سلاسل من فضة وجمان من ذهب. تلاحظ ان احنا في بعض الالحان واحنا بنمدح القديسين نقول اكاليل من ذهب واكاليل من فضة واكاليل من حجر كريم يضعها الله على رأس قديس فلان، هي نفس المعنى مأخوذ برضو من النشيد، يعني الله يكلل قديسين المجاهدين باكاليل. الاكاليل دي على الارض معناها غنى روحي، الغنى ده غنى الفضائل وغنى البركات وغنى السلام وغنى المعجزات، ممكن ده اكاليل من السماء يجمل بها الله عرسته. ما دام الملك في مجلسه، بصوا بقى احنا لغايه كده مين اللي كان بيكلم؟ اللي فات كان العريس، احنا ابتدينا بالعروسه اتكلمت مع العريس، وبعدين اتكلمت مع البنات، بعدين رجعت تتكلم مع العريس تقول له الاقيك فين؟ فالعريس ابتدى يرد، قال لها هتلاقيني في المكان الفلاني، واعملي حسابك وانت جايه دوري على اثار الغنم، وانت مفيش حد زيك في جمالك، وانت بس تعالي لي بالخدين والعناق والقلائد، وانا هعمل لك سلاسل من ذهب وجمان من فضه. ما دام الملك، هنا بقى ايه؟ هي هتتكلم، فبتقول ما دام الملك في مجلسه افاح نارديني رائحته. هنا هتتكلم مع مين؟ يا مع نفسها يا مع البنات، هنا مش بتكلمه، هي بتعبر عن سعادتها انها وصلت، خلي بالكم. فبتقول ما دمت طلت وبقيت قاعده معاه، ما دام الملك في مجلسه، يعني طول ما انا قاعد في حضرته، افاح نارديني رائحته. أقول لكم حاجة لذيذة، يعني حاجة شخصية، يعني ساعات لما أروح البيت وأجي كده ألاقي الجلابية كلها ريحتها بخور، يجي المعنى ده في ذهني، يعني لأني كنت بصلي، واخدين بالكم؟ فرائحته جت عليا، فاهمة؟ طالعة مني أنا، فاهمين إزاي؟ هي نفس المعنى، ما جاء ما فهمنا ما دام الملك في مجلسه، يعني طول ما انا قاعد في حضرته انا ماليش ريحه طبيعيه، لكن رائحته جت عليا فافاح نارديني، انا بقدم له ناردين احلى حاجه عندي، ولكن رائحته هي اللي طالعه منه. فكان العروس تتجمل بعرسه، كان النفس البشريه تتحلى برائحه المسيح. يعني اي جمال يطلع من اي حد فينا، ده مش جماله الشخصي، ده من كتر قعدته مع ربنا، ده في مجلسه. فكل ما المجلس يطول كل ما الريحه تطلع احلى. واضحه الفكره دي؟ فكل ما تصلي اكتر كل ما يطلع منك رائحه المسيح. ناردين، وطبعا ناردين يفكرنا في العهد الجديد بايه؟ بقصه بقى المراه اللي سكبت الطيب، وحتى التعبير هنا يقول لك فاحت رائحته، والمسيح عجبته الحكايه دي، وكانه ايه يعني عاوز يفكرنا في كلام سليمان الحكيم، يقول انتوا مش فاكرين لما هي عارفه ان ده مجلس ملك، انتوا مش زلانين، الست الغلبانه دي اللي جايه تسكب طيب دي فاهمه سليمان قال ايه. قال ما دام الملك في مجلسه افاح مرديني رائحته، يعني في حضره الملك ينبغي ان ناتي بكل المردين الغالي الكثير الثمن ونسكبه، لان هي هو في احلى من القعده دي كل غنى الدنيا يتحط تحت رجليه. فالمسيح له المجد حس ان الست دي عندها نفس مشاعر سليمان في محبته، فقال شوفوا بقى حيثما يكرز بالانجيل في كل العالم يذكر ما فعلته هذه المرة. عشان شوية كولونيا يا رب؟ لا لا، ده عشان اللي ورا، اللي ورا الكولونيا، المشاعر والحب والإدراك بقيمة مجلس الله وحضرته. سرة المر حبيبي لي. المر يا جماعة كان حاجة غالية. تفتكروا المجوس لما قدموا هدايا المسيح قدموا ايه؟ ذهب ولبان ومر. الحاجات دي تقريبا ايكوال في قيمتها، يعني مش الذهب حاجه كويسه والباقي ده كلام فاضي، لا دول ناس ملوك. احنا نقول في الترجمه القبطي اذا ملوك من المشرق قد اتوا يسالون اين هو الملك ملك اليهود. فدول ملوك جايبين هدايا غاليه جدا، فالهدايا الغاليه جدا في الزمن ده كان منها سره المر. سره المر دي حاجه ثمينه جدا لانها بيتعمل منها الاطياب، لكن دي حاجه ثمينه جدا. فبتقول بالنسبه لي ربنا ده كتله من الحلاوه، كتله من الرائحه الطيبه، لكن الغريب اسمها مر، وكان الرائحه العطره والاطياب تحتاج الى مرار. فاهمين ازاي؟ يعني في مزيج ما بين الالم والفرح، او نحتاج الى الصليب عشان يطلع ريحه حلوه، والجهاد يسبق الفرح الأبدي، والتعب طريق للمجد السماوي. ماشي؟ دايما الكنيسة تمزج ما بين المرار والصليب والألم والفرح والبهجة والمجد. سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. هنا يعني في قلبي. يعني إيه؟ يعني زي ما قال داود برضو أبو الرومانسية يقول إيه؟ لا أعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب. هتريحوا فين يعني؟ ربنا لا يسكن في مصنوعات الأيادي. لا لا، أنا أريح جواي، فأنا هفضل سهران وهفضل أفكر وأتوب وأقعد معاه لغاية ما يرتاح. فاهمين؟ أدي معنى المزمور اللي بنقوله في صلاة النوم لو تاخدوا بالكم. لا أعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدغي حتى أجد موضعا للرب، لغاية ما ريحه هو الأول. عشان كده احنا نقول لازم تصلي قبل ما تنام. يعني ايه؟ يعني ريح ربنا في قلبك وبعدين ادخل نام، لكن هتريح جسدك وروحك مش مرتاحة وربنا مش مرتاح في قلبك. فهنا بيقول بين ثديي يبيت، يعني ربنا في قلب الإنسان حتى وهو نايم. وبرضه في خبرات القديسين يقولوا حاجة غريبة، يقولوا الاعتاب على صلاة يسوع، صلاة يسوع اللي عارفينها اللي هي يا رب يسوع المسيح ارحمني، وتكرار الصلاة السهمية دي، يقولوا تصل بالقديسين انه هم نايمين بيقولوها مش بلسانهم، بتزن في دماغهم على طول. زي ما واحد يفضل ساعتين يسمع اغنية مثلا ينام ويصحى تلاقيها شغالة لسه. هم بقى من كتر ما تعودوا يقولوا يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح باركني، يا رب يسوع، يناموا وشغالة معه، فتعطيهم كل الهدوء والنقاوة والسلام، ويصحوا على طول يلاقوهم مستنياهم تكمل على طول، فتبقى حياتهم كلها صلاة. واخدين بالكم المعنى؟ فهنا بين سجايا بيت، يعني حتى في النوم بتبقى فيه روح الصلاة، دي درجة عالية شوي، حتى في النوم يبقى فيه روح الصلاة. دول بقى اللي بيدخلوا على الرؤى بسهولة، ويدخلوا على السماء بسهولة. ليه؟ الحكاية يعني جو واحد، فمن السهل قوي هو نايم يطلع السماء يتفرج. ليه؟ لأنه عمال شو صلي، شغال صلاة على طول. بالنسبة لنا احنا بنخاف من الأحلام والخاف، لأن احنا طبعا ما بيباتش جوه قلبنا ربنا. طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي، جدي أو جدي. إيه طاقة فاغية دي؟ طاقة فاغية دي حزمة ظهر الحناء. طاقة فاغية دي حزمة ظهر ثمين جدا في المنطقة. واخدين بالكم؟ رائحتها ذكية تعطر الجو. فبتقول انه هي عماله تشبه حبيبها، فبتقول سرة المر حبيبي لي وطاقة فاغية. طاقة فاغية يعني حزمة ظهر الحنة اللي بتطلع ريحة جميلة. وطالع من حتة اسمها عين جدي، دي اللي استخبى فيها داود، ودي منطقة خصبة كلها ثمار حلوة قوي. فبتقول ان ربنا زي حزمة الورد اللي عماله تطلع ريحة جميلة، ومن احلى منطقة في اسرائيل. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ده رجع مين اللي بيتكلم بقى؟ العريس. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان. اللي طبعا الحمام دايما كونوا ودعاء، مش كده؟ كونوا حكماء كالحياة وودعاء كالحمام. فالعين الوديعة، العين النقية، العين المكسورة تأثر المسيح، والعين اللي كلها شهوة وكلها كبرياء تحزن المسيح. فهنا بيغذلها بيقول لها أنا عينيك شداني، لكن هنا طبعا بنفهمها أن عين الكنيسة لما تكون في توبة وفي انكسار يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان. يعني الكنيسة في أسبوع البصخة وكل الناس بتبكي على خطاياها، وكل الناس مكسورة قدام ربنا، ربنا يبص على الكنيسة يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان. يعني كل ولادك كده بانكسار بيصلي. تقوم هي ترد عليه وتقول له ها أنت جميل يا حبيبي. طبعا ده شعر، عشان كده تلاحظوه بيرد على بعض. وحلو وسريرنا أخضر، جوائز بيتنا أرز، وروافدنا صرو. بتقول له أنت كمان جميل قوي وحلو وسريرنا أخضر. السرير مكان الاتحاد والعلاقة اللي بينهم، يعني فيه الخضرة بمعنى الأبدية والرخاء والخير والفرح الأبدي. يعني علاقة الإنسان بربنا علاقة تبدأ ولا تنتهي، علاقة تنمو ويبقى الهدف إيه؟ إلى مراعا خضرا يربطني، إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي، يعني تستمر. عشان كده على فكرة المزمور ده لو تاخدوا بالكم بنقوله إمتى؟ مزمور الراعي بتاع 23 كان يتقال في حتتين في الطقس مهمين قوي. كان زمان يتقال في توزيع القداس واحنا بنتناول، كان جات فتره في زمان طبعا مش في جيلنا، يعني كان ممكن يتقال ده. ليه؟ لانه لا يعوزني شيء، خلاص انا اتناولت، في مراعي خضر يربطني، الى مياه الراحه يردني يرد نفسي، يعني انا رجعت للروح لما اتناولت كده، ضمنت القيامه، يعني كده يعطى لحياه ابديه وفران خطايا وحياه ابديه لكل من يتناول منه. ونقوله في الثالث، في صلاة الثالث لما ينتقل الإنسان، نقول مزمور الراعي في صلاة الثالث. ليه؟ عشان نفهم الناس انتوا زعلين على الرجل ليه؟ ده هو اللي المفروض تزعلوا على نفسكم. ده هو خلاص سريره أخضر. فاهمين سريره أخضر يعني ايه؟ يعني هو نام، ولكن هذا النوم أخضر، ده النور الأخضر انه داخل السماء. ده هو كده الحكاية ذلك معاه، ده في مراع خضر يربضه، ولمياه الراحة يرد يرد نفسه. فافرحوا معه مش تحزنوا عليه. جوائز بيتنا أرض وروافدنا ثرو. إيه الجوائز والروافد دي؟ اللي هم الأساسات بتوع البيت، عروق الخشب التي تستخدم للسقوف والحواجز، والروافد دي الشرفات، يعني حاجات في الأساسات اللي بيبنوا بها البيت. فالبيت قد كده قوي لأن الأرز والثرو دول أقوى أشجار كانوا في لبنان. تعرفين سليمان كان على علاقة بلبنان وبالحتة دي، وكان بيجيب الخشب عشان يعمل الهيكل من عنده، لأن كان مشهور الخشب بتاعهم خشب قوي جدا. فبتقول له، بيقول لها، مين اللي بيقول بادي؟ ها أنت جميل، دي هي اللي بتقول. العروس بتقول أنه بيتنا قوي قوي، فمين؟ يعني بيتنا مش هو عبده، لأن جوائزنا ثرون وروافدنا، جوائزنا أرز وروافدنا ثرون. كنيسة لما تفتخر تقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوي، ده بيت لا يمكن يقع، أبواب الجحيم لن تقوى عليه. فالكنيسة فرحانة جدا أن هذا البيت بيت أبدي، بيتا روحيا لا ينتهي في قوته في عظمته، مبنيين على أساس الرسل، أدي الأرض والأنبياء، أدي الثرو، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية السرير الأخضر. واخدين بالكم المعنى؟ وبرضو النفس لما تتكلم تقول أن الأساس المتين اللي هي مبنية عليه في العلاقة مع الله هو الإيمان السليم. فجوائز بيتنا أرز وروافدنا ثرو، يعني احنا أساسنا متين، احنا علاقتنا مع ربنا قوية ما بتتهزش بالسهل. احنا خلصنا الإصحاح الأولاني.